بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، فقال: رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض، يعني مالا، أي يعني بذلك الآية المذكورة في سورة الكهف: يريد أن ينقض فأقامه، أي في شأن الجدار، جدارا يريد أن ينقض. قالوا: لا يمكن أن يريد الجدار، لأن الإرادة ليست من شأن الجمادات، إذن هذا إيش؟ مجاز. فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيكون معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائلا. وهذه يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أم مكنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر. في أي باب؟ في البلاغة. نعم، لكن هي في هذه الآية مكنية، استعارة مكنية. وكيف إجراؤها؟ يقولون: شبه الجدار بذي الشعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. هذا كلامهم. فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة. وأين الإنسان؟ فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار، والإنسان ما هو موجود. قالوا: المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة يريد. فصار تقدير الكلام على قولهم: فوجد فيه جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. هذا ربما العامي إذا قرأ مثل هذا الكلام يقول: إيش هذا؟ تكلف. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. قال: ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة، النقص والزيادة والنقل والاستعارة، فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، ولا في القرآن، ولا في السنة، ولا في غيرهما. وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه، والذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد يقتضي سياقه أو لفظه، لا يمكن أبدا، بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. فالمثال الأول الآن ليس هناك مجاز، كيف نجيب عن هذه الأمثلة؟ سيجيب المؤلف رحمه الله. فالمثال الأول وهو قوله: واسأل القرية، من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم: اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله؟ هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ واسأل القرية؟ وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب: لا يمكن أبدا. فكل يعرف أن المراد واسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لا يقال سأل الجدران والمراد به أهل الجدران، فإذا الجدران هنا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ الجواب: لا، فالذي يظلم أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن، فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا. ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، حتى نقول التجوز في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح. وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر الآن القرية في قوله واسأل القرية وفي قوله فكأي من قرية أهلكناها، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا إيش؟ البناء. فصارت القرية الآن مرة يراد بها أهلها ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. قال ابن القيم رحمه الله ومما يرد به عليهم في هذا المثال أنهم يقولون الحقيقة ما يسبق إليه الفهم أو ما يسبق إلى الفهم، وفي هذا السياق يسبق إلى الفهم أنهم أرادوا أهل القرية فهو حقيقة لا مجاز، فهذا يرد قول أهل المجاز. إذن لماذا قال واسأل القرية ولم يقل واسأل أهل القرية؟ قالوا هذا من أساليب العربية وهذا يدل على بلاغة القرآن، يعني اسأل أهل القرية حتى الجدران، لو سألت الجدران لأجابتك، هذا يدل إيش؟ على يعني قوة التأكيد أننا صادقون، اسأل أهل القرية بل حتى لو سألت الجدران، فهذا يعتبر من بلاغة القرآن وهو حقيقة ليس فيه مجاز. والمعنى يستفاد من السياق، وكما سمعت أن الكلمة وحدها لا تفيد معنى، لكن بالسياق والسباق واللحاق يفهم المعنى ولا نحتاج إلى أن نجعل هذا من المجاز. أما المثال الثاني يقول وكازدياد الكاف، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. ولهذا فإن أهل العلم يقولون ما وجد في القرآن من الحروف التي ليس لها معنى أو ليس لها موضع في الإعراب لا يقال لها زائدة أدبا مع القرآن، وإنما يقال لها صلة وتوكيد، لأنها وإن كانت زائدة في الإعراب ليست زائدة في المعنى، فليس في القرآن شيء زائد باعتبار أنه لا معنى له وإنما في باب الإعراب. قال وهي في مكانها لازمة لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه، فسبحان الله لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى. فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت وهو التوكيد. المثال الثالث يقول والغائط المنقول عن محله، الغائط أصله الموضع المطمئن أي المنخفض، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، العرب أطلقوه على الخارج من الدبر حقيقة، فلماذا نقول مجاز؟ ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا، فهو حقيقة إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدبر، إذن استعماله في هذا حقيقة، إذن أين المجاز؟ ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان فقال ذهب إلى الغائط أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، ذهب إلى الغائط ما معناه؟ ذهب لقضاء الحاجة. ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته، حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى ويعين ذلك السياق، فأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يبول أو يتغوط، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. إذن نعرف أن هذه الكلمة استعملت في معناها حقيقة من السياق. ويفهم المراد من السياق ولا داعي إلى القول بالمجاز. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون لا؟ يعني الله يقول يريد أن ينقض وتقولوا لا الجدار ما يريد. ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بين الحجر والجدار؟ الجدار من أحجار، فمن الذي أرغمه؟ أهو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه ثوبي حجر ثوبي حجر، إذن له إرادة. وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، ولا يمدح من يفعله بغير إرادة، إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، هل هذا أيضا بإرادة ولا ما هو بإرادة؟ أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه، لأنه حجر جماد كيف يحب ونحن لا نحبه، لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة. إذن ما معنى يريد أن ينقض؟ يعني الله عز وجل خلق في هذا الجماد إرادة، خلق فيه إرادة، فما المانع؟ ما المانع أنه يحمل على الحقيقة أن هذا الجدار خلق الله فيه إرادة أراد أن ينقض، ليس هناك مانع. قال فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. لكن إذا قال قائل ما تقول في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها وهذه تدل على الجمع، يعني والله واحد أحد، كيف هو واحد ويقول إنا نحن نزلنا؟ قال هذا من مجاز الكلام، فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة، وأحمد يثبت ذلك يقول هذا من مجاز الكلام. فما هو الجواب؟ قال ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده، فمعنى قوله مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة، فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم، إذن فهذا للمتكلم المعظم نفسه، إنا نحن نزلنا الذكر. فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل، فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد رحمه الله على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لماذا؟ لأنه ما أراد بقوله من مجاز القول المجاز المقابل للحقيقة، إذن ماذا يريد؟ يريد أنه يجوز في الكلام، هذه العبارة تجوز في الكلام لمن أراد أن يعظم نفسه، فكيف لا يكون أيضا في حق الله عز وجل. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تجد الكلمة قد تستعمل في أكثر من معنى بحسب السياق، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك رجل قال أنا عندي عين منقودة، أيش المراد بالعين المنقودة؟ مال. وقال الآخر أنا عندي عين جارية، ما المراد بها؟ ماء. وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، المراد بها إيش؟ العين الباصرة. فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية. فقول الأول أنا عندي عين منقودة، المراد الذهب لأنه منقود. وقول الثاني أنا عندي عين جارية، المراد الماء. وقول الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، المراد العين الباصرة. فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذاك الرجل الفاهم ليس فيه مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم في النونية الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية، وسماه أيضا حمار المبتدعة، فعليه يركبون إلى ما يريدون من الباطل. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. يعني المؤلف ذكر ما ذكر أهل البلاغة ما كان مهما منها وما كان مشهورا، وإلا بقي غيرها، مع أن حقيقة ما تقدم ليس مجازا بل هو حقيقة. وإذا كانت الكلمة لها أكثر من معنى فكيف نميز بين معانيها؟ كيف نميز بين معانيها؟ بالسياق. وما فهم من السياق هو حقيقة، يقال حقيقة. يريد أن ينقض، أيش المراد يريد أن ينقض؟ مال ولا أراد أن ينقض؟ أراد أن ينقض بظاهر الآية. طيب، فأخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل معناه أن الابن يكون عنده جناح وينزل الجناح؟ لا، ليس هذا المراد. من السياق يعرف إيش؟ أنه يتواضع لهما، هذا هو المقصود وهذا هو الحقيقة. وهكذا كل كلمة لها أكثر من معنى يفهم معناها المعين في المثال المعين بحسب السياق والسباق واللحاق. فما علم أنه المعنى المقصود في المثال فيقال هذا المعنى حقيقة لا مجازاً.